Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. بريطانيا تستكمل استعداداتها للجنازة الرسمية المهيبة للملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في 8 سبتمبر الجاري عن 96 عاما في حين يتهيأ الملك تشارلز الثالث لاستضافة قادة العالم الذين سيحضرون المراسم. في هذه الأثناء يتوالى تقاطر مئات آلاف الأشخاص لإلقاء النظرة الأخيرة على نعشها المسجى في مقر البرلمان. حرب روسيا في أوكرانيا إثر العثور على مئات الجثث في مقابر جماعية قرب مدينة إيزون في شرق أوكرانيا بعد استعادتها من القوات الروسية. رئاسة الاتحاد الأوروبي تدعو إلى إنشاء محاكم دولية خاصة بجرائم الحرب. في تونس التي تواجه أسوأ أزماتها المالية تم الإعلان أمس عن رفع أسعار اسطوانات غاز الطهي بنسبة 14% فضلاً عن الزيادة في أسعار البنزين بنسبة 3% وسط توقعات بأن يصل عجز الميزانية إلى أزيد من 9%. في السنغال رئيس ماكي سال يعين أمادوبا وزير الخارجية والاقتصاد المالي السابق وزيراً أولاً بعد أيام قليلة على تنصيب الجمعية الوطنية الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة. نبدأ إذن من لندن حيث يستمر للساعات 24 الأخيرة تقاطر المشيعين لإلقاء النظرة الأخيرة على نعش الملكة إليزابيث الثانية التي فارقت الحياة في 8 سبتمبر الجاري عن 96 عاما. وتنتهي الفترة المخصصة للمشيعين في 6:30 من صباح غد الاثنين، وينتظم الراغبون في وداع الملكة بطوابير بطول كيلومترات على ضفاف نهر التايمز مع فترات انتظار تصل إلى 25 ساعة، في حين يتهيأ الملك تشارلز الثالث لاستضافة قادة العالم الذين سيحضرون الجنازة. من لندن هذا تقرير مراسلنا حميد الأزاري.
إنه تشارلز الملك الجديد يلتقي بعض أفراد شرطة متروبوليتان اللندنية ويسألهم إن كان حدث الجنازة قد فاجأهم، لتجيب المسؤولة إن الشرطة كانت تخطط له منذ 3 سنوات. عشرات الزعماء يتوافدون على بريطانيا منذ ساعات، فيما تتقاطر الحشود على محيط كنيسة ويستمينستر حيث ستقام الجنازة التي من المتوقع أن تشل لندن وأن يتابعها الملايين حول العالم. المنازل في لندن بعضها اختار تعليق علم البلاد، أما كيت ويليامز فاختارت طلاء واجهة منزلها بصورة زيتية كبيرة للملكة قائلة إنها ستفتقدها.
لقد كانت ملكة جميلة للغاية. طوال حياتي رأيت أمي ومربيتي وهما يتطلعان باحترام إليها. لقد كانت عنصرا ثابتا في حياتنا.
اليوم ستقام دقيقة صمت في البلاد عند 8 مساء تكريما لحياة الملكة وإرثها، وستنتهي الفترة المخصصة للمشيعين الراغبين بإلقاء نظرة على نعش الملكة المسجى في قاعة ويستمينستر في 6:00 PM. لميديا حميد الأزهري، لندن.
الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي دعت إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب إثر العثور على مئات الجثث في مقابر جماعية قرب مدينة إيزون في شرق أوكرانيا بعد استعادتها من القوات الروسية. وأعلنت السلطات الأوكرانية أول أمس الجمعة العثور على 450 جثة لمدنيين تحمل آثار موت عنيف وتعذيب مدفونة في غابة عند مشارف إيزون في منطقة خاركيف. وأثر العثور على هذه المقابر الجماعية موجة استنكار في الغرب بعد نحو 5 أشهر على انسحاب القوات الروسية من محيط العاصمة كييف في نهاية مارس الماضي، تاركة خلفها جثث مئات المدنيين، العديد منهم يحمل أثار تعذيب وعدمات لا سيما في بلدة بوتشا. للتعليق معنا من كييف عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للحوار والتواصل.
قمنا ضمن وفد المركز الإعلامي الحكومي بحضور أكثر من 100 ممثل للإعلاميين الدوليين والأوكران بزيارة مدينة إزيوم في محافظة خاركوف، والتي اكتشف فيها أكثر من 450 قبر لضحايا الحرب مع عسكريين ومدنيين. هذه القبور تحفر بمعدات يدوية حتى لا يتم التعرض بأذى للجثامين والأرض، خاصة أنها رملية. هذه الجثث يبدو أنها كانت الوفيات منذ شهرين أو ثلاثة. رائحة الموت تفوح في هذه الغابة التي امتلأت بهذه القبور. فور إخراج كل جثمان يتم عبر الطبيب البحث الجنائي بفحص أولي مبدئي ووضع رقم خاص لكل جثمان، ثم عبر الشاحنات المبردة يتم نقلها إلى المخابر الخاصة للتعرف على هؤلاء الضحايا. والحكومة الأوكرانية ستجمع كل هذه الوثائق ثم تقدمها، وهي تطالب الهيئة الدولية بالحضور لمشاهدة استخراج هذه الجثمين من القبور التي تم حفرها أثناء الحرب. هذه المدينة دمرت بنسبة 70%، ولا يوجد فيها كهرباء ولا ماء ولا غاز، حتى التليفون ولا إنترنت ولا أي وسيلة من وسائل التواصل.
صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كثفت جهودها لإغلاق معتقل غوانتانامو من خلال تعيين الدبلوماسية البارزة تينا كيدانو السفيرة السابقة لشؤون مكافحة الإرهاب خلال فترتي رئاسة باراك أوباما للإشراف على عملية نقل المعتقلين إلى سجون أمريكية. وحسب الصحيفة فأن بايدن يقترب من الوفاء بالوعد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية بعد أن كان اتبع نهجا غير بارز تجاه هذه المسألة في العام الأول من ولايته، ولن تتدخل إدارة بايدن في مفاوضات الإقرار بالذنب التي قد تحسم الملاحقات القضائية المتوقفة منذ فترة طويلة للعقل المدبر لأحداث 11 من سبتمبر، خالد الشيخ أحمد وأربعة متهمين آخرين. إلى تونس الآن التي تواجه أسوأ أزماتها المالية، حيث أعلن أمس عن رفع أسعار اسطوانات غاز الطهي بنسبة 14%، وذلك المرة الأولى منذ 12 عاما، فضلا عن الزيادة في أسعار البنزين بنسبة 3%، وتعد هذه رابع زيادة لأسعار المحروقات في ظل توقعات بأن يصل عجز الميزانية هذه السنة إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 6.7% كما كان متوقعا في السابق. للتعليق معنا من تونس العاصمة المحلل الاقتصادي جمال الدين العيدودي.
الارتفاع الأخير هذا كان يعني ارتفاع كبير جدا وخطير جدا، خاصة في الوضع يعني المتفجر اجتماعيا في البلاد. حسب اعتقادي أنه ربما الحكومة بعد الاتفاق اللي تم بين المنظمة الشغيرة ربما لقيتها فرصة يعني مناسبة أنه تمر إلى سرعة أكثر من اللي كانت موجودة، وهذا ربما ممكن يكون أيضا في نفس الوقت غلط، لأنه ربما ممكن أن يصير يعني نوع من الاحتجاجات أو الانفجارات الاجتماعية، لأنه الوضع صعب جدا. واضح أنه قرار يعني فيه سياق اتجاه رفع الدعم، وكذلك نتيجة ارتفاع سعر المحروقات يعني في العالم. احنا درسنا يعني مسألة الدعم في الطاقة في تونس، ووجدنا أنه الدولة التونسية في سنة 2019 مثلا في البنزين بدون رصاص تقول ندفع في دعم ب 238 مليم، ولكن تحصل على أداء على الاستهلاك وأداء على القيمة المضافة بمبلغ 745 مليم. يعني لو تطرح الدعم يبقى دائما هناك فائض يعني للدولة من الأداء ب 505 مليم. يعني المسألة غير واضحة، يعني ما معنى دعم يعني بسيط جدا مقابل نسبة أداءات كبيرة جدا.
محطتنا الموالية السنغال، فبعد أيام قليلة على تنصيب الجمعية الوطنية الجديدة البرلمان المنبثقة عن انتخابات 31 من يوليوز التشريعية، عين الرئيس ماكي سال الخبير المالي أمادو با وزيرا أول بعد إلغاء هذا المنصب عام 2019. ساعات بعد ذلك أعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 38 حقيبة، ثمان منها كانت من نصيب نساء ومثلها عادت للشباب. وأمادو با هو رابع شخصية يتم تعيينها في هذا المنصب، وسبق وشغل منصب وزير الشؤون الخارجية ووزير الاقتصاد والمالية. عن مسار الوزير الأول الجديد وكيف يؤهله لتطبيق البرنامج السياسي للرئيس ماكي سال، نستمع إلى هارون با الأستاذ الجامعي والباحث في الشؤون الإفريقية من دكار.
أمادو با شخصية إدارية وسياسية اقتصادية التكوين بامتياز، تقلد عدة مناصب في الدولة ابتداء بمصلحة الضرائب بوزارة الاقتصاد، ثم أيضا وزيرا للاقتصاد والمالية بعد مجيء الرئيس الحالي، كما عين أيضا رئيسا للدبلوماسية السنغالية لمدة سنة وزيادة. وقد جعل هذا الوزير المعين تجسيد رؤية الرئيس بنجاح هدفه، ويتمثل ذلك في أولويات المرحلة، ومنها تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وكذلك استقرار الأسعار، ثم أيضا تعزيز الأمن، وكذلك إيجاد السكن، أيضا مسائل التعليم، وكذلك التكوين المهني وإدماج الشباب. وهذه المحاور المذكورة تدخل ضمن خطة السنغال الصاعدة من 2014 إلى أفق 2035، والتي تمثل البرنامج السياسي للرئيس الحالي. هذا الوزير الذي تم تعيينه معنى أنه قد يكون الخيار الأمثل الذي يمكن أن يحمي وحدة الحزب.
ونشرة أخبار كاست انت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.